بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: السؤال السابع بعد المئة: المتمتع إن لم يجد الهدي ماذا عليه؟ تقدم أن الذين يجب عليهم الهدي هم المتمتعون والقارنون، فإذا كان المتمتع يريد أن يتمتع فأهل بالعمرة ثم تحلل منها ثم انتظر للحج، فجاء يوم النحر ما عنده مال يشتري به هدي. الجواب: المتمتع إذا لم يجد الهدي فعليه الصيام، كما قال تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وعلى ذلك نقل ابن قدامة الإجماع، ووقت صيامه في أيام التشريق، أعني الثلاثة الأيام، لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن تصام إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. مع جواز صيامها بعد الإحرام بعمرة التمتع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. رواه مسلم. إذن ثلاثة أيام في الحج، متى في الحج؟ أي بعد أن ينتهي من العمرة، حتى في عشر ذي الحجة، ولكنه في عشر ذي الحجة يجوز له أن يصومها متتابعة ويجوز أن يصومها متفرقة. فإن لم يصم في عشر ذي الحجة فالثلاثة الأيام يصومها في أيام التشريق، إنما يجب عليه أن يصومها متتابعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا قال رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في رواية، وهو الصحيح عند الحنابلة، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وفي المسألة أقوال أخر، ولكن ينبه على أنه لو يؤخر صيامه إلى أيام التشريق فإنه قد تتيسر له قيمة الهدي فلا يحتاج إلى الصيام، والله أعلم. أيهما أفضل، أنه يسعى ويبحث أو يتدين فيهدي، أم أنه يصوم إن لم يجد مالا؟ نعم، بلا شك أنه إذا استطاع أن يوفر الهدي فإنه أفضل، لكن ما يذهب يشحت. طيب، فعلى هذا فالإنسان لا يدري ما يعرض له، لعله يتيسر له شيء من المال أو من الدين في يوم العيد أو قبل العيد أو بعد العيد، فلهذا لو أخر الصيام إلى أيام التشريق أحسن، فقد يصوم مثلا في عشر ذي الحجة ثلاثة أيام. لماذا تصوم؟ قال: أنا ما عندي مال، ما أستطيع أن أهدي. وبعد أن ينتهي ويأتي يوم النحر ويصلي العيد، يأتيه بعض الناس فيقول له: يا فلان، هذا ألف ريال هدية، فيندم أنه صام وكان قادر الآن قادر على أنه يهدي، فإذا يؤخر الصيام مع جوازه في العشر إلى أيام التشريق. فإن تيسر له في أيام التشريق أن يذبح فهو أفضل من الصيام، إنما يلجأ إلى الصيام من لم يجد قيمة الهدي فإنه يلجأ إلى الصيام. السؤال الثامن بعد المئة: متى يصوم الأيام السبعة؟ وهل يشترط التتابع في الصيام؟ الجواب: قال الله جل وعلا: وسبعة إذا رجعتم. إذن هو عليه عشر أيام، ثلاثة في الحج وسبعة قال إذا رجعتم، ويبدأ عند الجماهير من حين ينتهي من أعمال الحج. فإن من الناس من يتأخر في مكة، ومنهم من لا يسافر منها، يعني لو أن إنسانا انتهى من الحج وقال: خلاص أنا سأقيم في مكة، متى يصوم السبع الأيام؟ هل نقول له: لا تصوم إلا إذا سافرت إلى البلاد ولو بعد خمس سنين؟ قال هنا: ويكون قوله في الحديث إذا رجع إلى أهله، في حديث ابن عمر في الصحيحين، من باب التغليب. إذن ما معنى إذا رجع إلى أهله؟ معنى أن هذا الغالب، أن الحجاج يرجعون إلى أهاليهم فيصومونها في بلدانهم، ولكن قوله وسبعة إذا رجعتم أي رجعتم من الحج، سواء بقيتم في مكة أو سافرتم إلى بلدانكم، فإن هذا الوقت فيه جواز صيام السبعة الأيام. طيب، لو أن إنسانا تعب في الحج أو عنده بعض الأمراض التي لا يستطيع مع الحج الصيام، مع التعب الصيام، فلم يصم الثلاثة الأيام، وهو يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام، وسافر ووصل إلى بلاده ولم يصم ثلاثة أيام في الحج، فكيف يصنع؟ الجواب: يصوم العشرة كلها في بلده. قال من باب التغليب ويكون تنبيه على أول وقتها والله أعلم، هذا اختيار العثيمين رحمه الله. وأما تتابعها فقد نقل ابن قدامة الإجماع على أنه لا يشترط التتابع، هذا في السبعة التي إذا رجع إلى أهله، وفي الثلاثة إذا صامها في العشر. تنبيه قال العثيمين إن صام الحاج الثلاثة الأيام في أيام التشريق فيجب فيها المتابعة لأنه لا يجوز تأخيرها عن أيام التشريق، وإن صامها قبل ذلك فلا يجب التتابع. إذن العشرة كلها لا يجب فيها التتابع، وإنما يجب التتابع متى؟ في الثلاثة الأيام إذا صامها في أيام التشريق. السؤال التاسع بعد المئة، متى وقت طواف الإفاضة الذي هو يعتبر من أعظم أركان الحج؟ الجواب قال النووي رحمه الله فالسنة إذا رمى وذبح وحلق أن يفيض إلى مكة ويطوف بالبيت طواف الإفاضة، قال الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذه الآية أجمع أهل العلم على أن المراد بها طواف الإفاضة، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال وأول وقته، أول وقت طواف الإفاضة، لغير الضعف والمعذورين بعد طلوع شمس يوم النحر. وهل يجوز لهم أن يطوفوا قبل طلوع الشمس؟ هل يجوز لغير الضعف أن يطوفوا قبل طلوع الشمس؟ لا يجوز. لماذا؟ هو يعني لا يتمكنون أبدا، جاز أو لم يجوز. متى يخرجون من المزدلفة بارك الله فيكم؟ قبل طلوع الشمس يخرجون من أين؟ من المزدلفة. فكيف يرمون قبل طلوع الشمس في مكة؟ هذا لا يعقل بارك الله فيكم. أنت ركز، ركز معي، خليكم معي. الحجاج غير الضعفة هل يجوز لهم طواف الإفاضة قبل طلوع الشمس؟ في هذا الوقت هم أين؟ ما زالوا في مزدلفة، كيف يقال هكذا؟ فإذا هذا لا يصلح لهم ولا يجوز، لأنهم لا يكونون في ذلك الوقت قد وصلوا، حتى لو خرج بعد صلاة الفجر من مزدلفة ولم يدعوا، ربما ما يصل منى إلا مع الشروق، فمتى يصل الحرم؟ إذا هذا الكلام، القول أنهم هل يجوز لهم قبل طلوع الشمس، هذا غير واقع. وإنما المعذورين، وتنبه لهذا، المعذورون والضعفة هل يجوز لهم أن يطوفوا حول البيت قبل طلوع الشمس أو قبل طلوع الفجر؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن الضعف ربما يخرجون من مزدلفة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل أو الساعة الثانية، وبعضهم ربما لا يتمكن من رمي الجمرة يمشي مباشرة إلى مكة، فيصل مكة ربما في الثلث الأخير من الليل أو قبل الفجر، فهنا يجوز له أن يطوف طواف الإفاضة. أو ربما يرمون الجمرة ثم ينطلقون فما يؤذن الفجر إلا وهم في الحرم، وهكذا. قال أول وقته لغير الضعف والمعذورين بعد طلوع شمس يوم النحر، ويجوز للضعف والمعذورين قبل ذلك حين وصولهم مكة، حين وصولهم مكة ولو قبل طلوع الفجر، ولكن حصل الخلاف في آخر وقته، وهذا بعد اتفاقهم على أن من أخره عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره، قاله ابن المنذر. يعني الذي لا يستطيع أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر لمرض، لتعب، لمرافقة كبير سن أو نحو ذلك، ما استطاع، أو تعب يحتاج إلى علاج وهكذا، فهذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه ولو طاف الإفاضة في أيام التشريق، ولكن وقته السني ووقته الصحيح الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. قال والأقوال في آخر وقته كالتالي: الأول قول أبي حنيفة أن آخره آخر أيام التشريق، فإن أخره عنها لزم دم، وكذا إن رجع إلى وطنه يرجع ويطوف عليه دم، وهو قول مالك. الثاني قول الجمهور أنه إن تأخر عن أيام التشريق فلا شيء عليه، واختيار ابن قدامة والنووي ورجحه الفوزان. قول ابن حزم أن من أخر طواف الإفاضة حتى خرجت أشهر الحج فحجه باطل، لقوله تعالى الحج أشهر معلومات. الرابع الشيخ العثيمين يرى أنه لا يجوز تأخيره حتى يخرج شهر ذي الحجة إلا لعذر، ولكن من أخره لا يقال ببطلان حجه. وهذا القول هو الأقرب لقوله تعالى الحج أشهر معلومات، هذا ركن من أركان الحج، فلا بد أن يكون في أشهر الحج، لا بد أن يكون في أشهر الحج. وأشهر الحج على الصحيح تنتهي متى؟ تنتهي بآخر يوم من أيام شهر ذي الحجة. فمن عجز أو عذر أو مرض فلم يطف طواف الإفاضة فالباب مفتوح له إلى متى؟ إلى آخر يوم من أيام ذي الحجة. طيب، هب أن هذا الرجل نسي طواف الإفاضة، أو قيل له هذا الطواف ما هو لازم، وهو جاهل لا يفهم شيء من أحكام الحج، فسافر إلى بلده، وبعد أن وصل إلى بلده جلس يتحدث مع أهل القرية وأهل البلد كيف الحج، قال نعم حججنا وما شاء الله وفعلنا وصعدنا عرفة ويشرح لهم الحج وأكلنا موز وفعلنا، وفي الأخير قالوا له هل طفت طواف الإفاضة؟ قال لا. ما هو هذا طواف الإفاضة؟ قالوا بعد أن ترجع من منى لابد أن تطوف بالبيت. قال لهم أنا والله ما طفت طواف الإفاضة ما أدري. قالوا له هذا ركن أركان الحج، فهل له أن يرجع ولو بعد شهر ذي الحجة ليطوف طواف الإفاضة، أم أنه يقال هذا حجه باطل ويجب عليه أن يحج مرة أخرى؟ الجواب يجب عليه أن يعود إذا كان يستطيع العود، كأن يكون في مناطق يسهل فيها الرجوع، يجب عليه أن يعود ولو بعد شهر ذي الحجة ليؤدي هذا الركن من أركان الحج. وأما إذا كان متعمدا فإنه يأثم على هذا التأخير. أما ابن حزم فيقول إن تأخر عن أشهر الحج فحجه باطل، والصحيح أنه لا يجوز له تأخيره عن أشهر الحج، ولكنه إن تأخر ولعذر أو لجهل وجب عليه الرجوع ولا يفسد حجه. فإذا خرج خارج المملكة قالوا له تحتاج إلى معاملة وفيزا وما عنده مال، كيف يعمل؟ كيف يعمل؟ عليه الحج مرة أخرى، ولكن لا نقول من العام القادم لأنه قد يأتي العام القادم وهو غير مستطيع. أما حجه الأول فليس فيه إلا 3 أركان والركن الرابع انكسر، فالحج ليس بصحيح. قال السؤال 110: هل بين طواف القدوم والإفاضة والوداع فروق؟ الطواف بالبيت 3 أنواع: قدوم وإفاضة ووداع. وتقدم لنا أن طواف الإفاضة يسمى أيضا ماذا؟ طواف الزيارة، ويسمى أيضا طواف الركن، ويسمى أيضا، أنا أريد شيء معين مررنا عليه وأكدنا عليه عندك، ويسمى أيضا طواف الصدر بفتح الصاد والدال. طيب، يسمى طواف الصدر، وأيضا طواف الوداع، فهذه 3 أنواع من أنواع الطواف. قال وهي: الجواب، أما طواف الإفاضة والوداع فلا فرق بينهما، طواف الوداع والإفاضة فلا فرق بينهما، ولهذا فإن طواف الإفاضة يقوم مقام طواف الوداع، طواف الإفاضة يقوم مقام طواف الوداع. يعني افترض أنك حججت وتعبت يوم النحر، أو كنت كبير السن، أو معك مريض، ما استطعت أن تطوف طواف الوداع الإفاضة يوم النحر، رجعت منها ومكثت في منى 3 أيام حتى ما خرجت منها كما يخرج بعض الناس للتعب، ترمي الجمار وترجع الخيمة، انتهيت في آخر يوم من أيام منى وذهبت إلى مكة، بقي عليك طواف الإفاضة ركن، طفت طواف الإفاضة وركبت سيارتك للسفر، هل تحتاج أن تطوف طواف الوداع؟ الجواب لا، طواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع، ولهذا قال هنا لا فرق بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، ولهذا ينوب الإفاضة عن الوداع. وهل يصلح أن نقول ينوب أحدهما عن الآخر؟ هل يصلح أن نقول يا ماي صدام ينوب أحدهما عن الآخر؟ لا. لماذا؟ لأن الوداع لا ينوب عن الإفاضة، الإفاضة ينوب عن الوداع، الوداع لا ينوب عن الإفاضة أبدا. قال وأما طواف القدوم فيزيد على الطوافين بأمور. إذن طواف القدوم هو الذي يختلف عن الطوافين، وهي: الاطباع في الأشواط كلها. ما هو الاطباع؟ نعم، الاطباع كتف الكشف الأيمن، هذا لا يكون إلا في طواف القدوم. الرمل في 3 الأشواط الأولى وهو إسراع الخطى، هذا لا يكون إلا في القدوم. استلام الحجر الأسود بعد صلاة الركعتين خلف المقام وقد تقدم، هذا أيضا لا يكون إلا بعد طواف القدوم. قال تنبيه: في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد الإفاضة إلى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فناولوه دلوا فشرب منه، وقال لهم ماذا؟ لولا أن الناس تغلبكم لا نزعت معكم. قال النووي: قال الشافعي والماوردي والأصحاب: إذا فرغ من طوافه استحب أن يشرب من سقاية العباس، ثم ذكر الحديث. إذن هذه خصيصة لطواف الإفاضة، أنه بعد أن ينتهي يشرع له أن يشرب من زمزم من يد أولئك الذين يسقون. طيب وأين هم الآن أصحاب العباس؟ أصحاب العباس أين تجدهم؟ في الحرم حتى تشرب من عندهم ماء؟ أين تجدهم؟ من يقول في أي مكان يجلسون؟ عمال البنغال يعني تقصد، ولا الباكستان؟ هم من نسل العباس وعبد المطلب ولا كيف؟ المهم يشرب من أي ماء وجد من تلك الأوعية والترامس، لأنك أنت ذهب تبحث عن العباس. الشاهد من هذا أن طواف الإفاضة وطواف الوداع لا فرق بينهما إلا في هذه الخصيصة التي ذكرت، أنه في طواف الإفاضة يشرع بعد الطواف تشرب من زمزم كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. أما طواف القدوم فالفرق واضح. فقال: فعلى هذا فهذا فرق بين طواف الإفاضة وطواف القدوم والوداع، والله أعلم. السؤال الحادي عشر بعد المئة: هل يلزم السعي بعد طواف الإفاضة؟ وهذه المسألة تقدمت وتكررت. هل يلزم السعي بعد طواف الإفاضة؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف النسك، فالمفرد عليه سعي واحد فقط بالإجماع، فإن كان قد قدمه مع طواف القدوم فلا يلزمه مع طواف الإفاضة. فلو جاء الحاج متأخرا وأدرك الحجاج في منى، فهل عليه سعي مع طواف الإفاضة؟ المفرد هو مفرد، أدرك الحجاج في منى، هل عليه سعي مع طواف الإفاضة؟ أنا أقول أدرك الحجاج في منى، ركز على السؤال وإلا ما في داعي لهذا. إذا أدرك الحجاج في منى، ما أدرك شيء، مباشرة جاء من السيارة على منى ولا على عرفات وحج مفردا، فهل يلزمه السعي مع طواف الإفاضة؟ يلزمه، لأنه ما طاف قدوم أصلا، هو مشى على طول. قال: فإن كان قد قدمه مع طواف القدوم فلا يلزمه مع طواف الإفاضة. وأما القارن ففيه خلاف بين الفقهاء على قولين: الأول أنه يلزمه طواف واحد وسعي واحد كالمفرد، وعليه قول الجماهير، فله أن يقدمه مع طواف القدوم وله أن يؤخره مع الإفاضة، لحديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، ونحوه في مسلم عن جابر بن عبد الله، وكذا في مسلم عن جابر وفيه: ولم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. وفي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا لهما. وهذا من التيسير والتخفيف. القارن في حجه مشقة، فإنه أدخل الحج أو أدخل العمرة في الحج وبقي محرما وسيبقى أيام وهو محرم، فلهذا حصل له تخفيف عند طواف الإفاضة، لا يحتاج إلى سعي، لأنه أدخل نسكا في نسك، فصار كالنسك الواحد، والنسك الواحد له سعي واحد. وهذا القول هو الصحيح الذي عليه الجماهير. الثاني أنه يلزمه طوافان وسعيان، وهو قول جماعة منهم جابر بن زيد وشريح والشعبي والنخعي وحماد والحكم وأبو حنيفة والثوري والحسن ابن حي والأوزاعي، ورواية عن أحمد، وروي عن علي وعن ابن مسعود والحسين بن علي. قال ابن حزم: كل ما روي عن الصحابة من ذلك لا يصح منه ولا كلمة واحدة، يعني إنما هو قول بعض التابعين. وحجتهم في هذا أنهما نسكان، عمرة وحج، فكان لهما طوافان، وأيهما أقوى، هذا القول أم الأحاديث الثلاثة التي قرأناها؟ الأحاديث أقوى، فالصحابة الذين حجوا وعندهم هدي وكانوا قارنين لم يسعوا إلا مرة واحدة، وهذا أقوى دليل. كما لو كان مفردين، واستدلوا بحديث ضعيف جدا في ذلك، والصحيح القول الأول للأدلة المتقدمة. السؤال عند من؟ أيهم أكثر من الصحابة الذين حجوا متمتعين أو الذين حجوا قارنين؟ متمتعين متأكدين ولا بالتخمين؟ متأكدين. طيب، مر معنا في حديث جابر أنه قال ولم يسق الهدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن؟ لا خلي علي، علي جاء من اليمن. ومن؟ ومن في حديث جابر؟ انتبهوا، وطلحة في حديث جابر وطلحة يا عبد القوي، ما في إلا الرسول وطلحة. لكن جاء في حديث عائشة أنها قالت وكان وأما ذو اليسار فساقوا الهدي، وذكرت منهم أبا بكر، وأظن عائشة ذكرت أيضا عمر والزبير، يعني معناه عدد على الأصابع فقط هم الذين ساقوا الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، والبقية ما كان معهم هدي. ولهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ماذا؟ أن يجعلوها عمرة ويتحللوا، لأن ما عندهم هدي، ما عندهم هدي. طيب، فإذا هؤلاء الذين ساقوا الهدي كم طافوا أو سعوا بين الصفا والمروة؟ سعوا سعيا واحدا في سعي العمرة، ولم يسعوا يوم النحر مع طواف الإفاضة لحديث عائشة وجابر الذي قرأناه الآن. قال وأما المتمتع ففيه خلاف أيضا على قولين. قول الجمهور أنه أن عليه طوافين وسعيين، واستدلوا بحديث عائشة في البخاري ومسلم فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت بين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. قال وهي عمرة منفصلة وحج منفصل، فوجب لكل منهما طواف وسعي. ولا يصلح في التمتع أن تقول إن سعى يكفيه، لا، لأن السعي الأول للعمرة والسعي الأخير لماذا؟ للحج، لأن هذه عبادة انفصلت بالتحلل. وهذا ترجيح العلامة بن باز والعلامة العثيمين وشيخنا العلامة الوادعي. القول الثاني على المتمتع سعي واحد وهو سعي العمرة فيكفيه عن سعي الحج، وهو قول عطاء وطاووس ورواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام، واستدلوا بحديث جابر المتقدم وفيه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، والصحيح قول الجماهير. وأما حديث جابر المتقدم فيحمل على القارن الذي ساق معه الهدي جمعا بين الأدلة، في قول جابر لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، جابر أراد من؟ أراد عامة الصحابة، أراد عامة الصحابة أنهم ما طافوا إلا طوافا واحدا لأنهم كانوا قارنين، لأنهم كانوا قارنين، أراد أكثر الصحابة يعني الذين القارنين، أراد القارنين بهذا القول. قال كيف يبطل الحج من سقط عليه طواف الإفاضة أو نسي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة؟ لا تعارض بين هذا وهذا، فمعنى الحج عرفة أي أن من أدرك عرفة أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة لم يدرك الحج، وليس معنى هذا أن الحج فقط في عرفة، ولكن من أدرك عرفة مع بقية الأركان فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة لم يدرك الحج، أدرك بقية الأركان أو لم يدركها.